الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام يرحم الله خباب ابن الأرق فلقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وقنع بالكفاء ورضي عن الله وعاش مجاهدا ثم قال طوبى لمن ذكر المعاد وعمل بالحساب وقنع بالكفاء ورضي عن الله. حينما عاد الإمام علي من معركة صفين إلى الكوفة رأى قبرا وأناس على ذلك القبر، فسأل قبر من هذا؟ قالوا هذا قبر الخباب ابن الأرق، وكان رفيق الإمام في دربه منذ فترة طويلة، فقال الإمام في حقه هذه الكلمة. وكان وفاة خباب في عام 37 وقيل 39 من الهجرة النبوية المباركة، عن عمر يناهز 73 عاما. الإمام هنا ترحم على خباب ووصفه بأوصاف، هذه الأوصاف إذا اجتمعت في إنسان فطوبى له. أولا أسلم راغبا، حينما أسلم خباب كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم منبوزا في شعبه، كانت مكة كلها تتحدث عن رجل مجنون خرج عن قيم قومه وزندق وانحرف عن كافة القيم والمبادئ، بل وحتى عن الدين الذي كان يؤمن به الناس في مكة. ومن هنا فإن الإيمان بهذا الرجل كان يعني أن يكون الإنسان معه منبوذا، كان الإيمان في ذلك الوقت مكلفا، لم يكن إيمانا يؤدي بالإنسان إلى أن يحصل على مغنم، مشاكل صعوبات، وأولها أن يتعرض الإنسان لحرب نفسية قاسية، تتهم بأنك تتبع مجنونا، تتهم بأنك تتبع منحرفا، تتهم بالمروق عن الدين وبالكفر بالآلهة. نحن اليوم نعرف أن الأصنام كانت مزيفة وأن الناس كانوا في باطل، ولكن في ذلك العصر الأصنام كانت آلهة، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتطلب من الإنسان شفافية في الروح واستعدادا لتحمل كافة الصعاب. أسلم راغبا، هنالك إنسان يسلم ولكن ليس عن رغبة، إنما موضة، حينما يكون الإسلام موضة العصر، حينما يكون الإسلام نافعا تجاريا فإن هذا الإسلام لا قيمة له. أما الإسلام الذي يكون عن رغبة، عن قناعة، عن إيمان، عن اعتقاد، يرغب في هذا، يعشقه، يحبه، يرتاح إليه لهذا الدين، لهذا الإسلام، فإن لهذا الإسلام قيمته. كان خباب سادس شخص أسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرحم الله خباب بن الأرق، فلقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وقنع بالكفاء. حينما أسلم خباب تعرض للتعذيب، وكما يقول التاريخ إن قريشا أوقدت له نارا وسحبوه عليها
فما أخطأها إلا ودك ظهره، وكان أثر النار ظاهرا عليه في جسده، ولم يعط الكفار ما سألوه. حتى في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب سأله عمر أنه ما الذي جرى بك في عهد قريش، فكشف له عن ظهره، فقال له الخليفة الثاني أن لم أرى في حياتي ظهرا كظهر خباب. كان الأثر باقيا عليه بعد مرور أكثر من ربع قرن، وكان معروفا بأنه من المعذبين في سبيل الله. هذه صفة وسام كان يعطى لأولئك المسلمين الطلائعيين الذين تقدموا على غيرهم في الإسلام وأسلموا قبل الهزيمة، أسلموا أيام الهزيمة لا أيام الانتصار. هنالك من يرتاح إلى الدين بعد أن ينتصر الدين، يرتاح إلى قيادة رسالية بعد أن تنتصر. هذه عبادة التجار وإيمان التجار، وهنالك إيمان نابع من الاعتقاد ومن الرؤية ومن التفكر ومن انكشاف الحقائق أمام الإنسان. هذا الإيمان له قيمة، أسلم وعذب في سبيل الله. كان عمل خباب وصناعته قبل الإسلام صناعة السيوف، ويقال أنه باع سيوفا للعاصر نوائل، وبعد الإسلام بعد إسلام خباب جاء إلى العاص يتقاضى أنه ادفع لي أموالي، فقال له العاص: أليس يزعم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أليس يزعم أن في الجنة ما افتغى أهلها من ذهب وفضة وثياب وخدم؟ نبيك اللي تؤمن فيه ما يقول لكم أنه أكو في الجنة هالأشياء؟ قال خباب: بلى. فقال العاص: فأنظرني أقضك هناك. الحين ما أعطيك شيء، لكن خليني في الجنة أعطيك. فقال خباب: والله لا تكون هناك وأصحابك عند الله آثر مني، لكن الوقت أنت ما عندك شيء، اللي عندي أنا. أسلم الرجل راغبا وتعرف للتعذيب، وكان يرتاح إليه. في إنسان إسلامه معلق على مصلحته، على مشجب المصلحة، في مصلحة هو مسلم وفي الصف الأمامي، إذا شوية في مضرة شوية في مشاكل لا يقول خليني بعيد. هذا إسلام المصلحة مو إسلام الرغبة، ولكن الخباب تعرض للتعذيب صح، مو مسألة عنده أبدا ولا نقل لأحد. المسألة بالنسبة له مسألة عادية، حينما تحب شيئا ترتاح حينما تعذب من أجله. إنك تحب الله ترتاح حينما تكلف بأمره. أليس أحد علمائنا حينما بلغ البلوغ الشرعي احتفل؟ قالوا ليش الاحتفال ليش؟ قال: إن الله كلفني، الله أوجب علي صلاة، أوجب علي صيام، أوجب علي حج، أوجب علي جهاد، أوجب علي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا التكليف مفخرة بالنسبة إلي، إذن أنا أحتفل لأن الله كلفني. واحد من هالنوع، وواحد ثاني كان يصعد على جبل عرفات أو على تل صفا ويقول: لبيك اللهم لبيك، نعم على أبي إذا رجعت إليك. هناك يقول لك: يا أخي ليش الله أوجب علينا الصلاة، وليش صوم، وليش 30 يوم، وليش حرم علينا الزنا، وليش حرم علينا السرقة، ليش أوجب علينا أمر من معروف ونهي عن المنكر. أكو واحد ثاني لا، أسلم راغب مرتاح، تعذب: إلهي هون علي ما نزل بي أنه بعين الله ما سقط من أصحاب الحسين شهيد إلا وازداد وتفوت الألوان. لا 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 تاح. في ليلة عاشوراء بعض أصحاب الإمام قام يتماسحون مع بعض، واحد من عندهم قال: هذه مو ساعة باطل، هاي ساعة جيل محاصرين ب أقل تقادير 30,000 جندي وقيل 1,000,000 جندي وما في مهرب حاصر. إلا هذه مساعة باطل. قال والله إني لا أحب الباطل منذ أن عرفت أن الله يكره عليها أهله. ولكن مو هذه ساعة ساعة الفرحة؟ والله ما بيننا وبين الحور إلا أن يميل علينا هؤلاء بسيوفهم ويا ليتهم قد مالوا. يا ليت كم خلص ليش مو ساعة نجاح الآن وقتها. هذا إسلام رغبة عند الإيمان بالله، فيرتاح حينما يعذب لأن يعرف رصيده يلتاح. بكرة أنت شنو عندك عمل؟ قل لربك شنو؟ صلاة قلبه مصليها أو ما مصليها؟ صام أم باعتبار بالغد النهار في شهر رمضان من كان يطبخ؟ ما مفصل لك شنو فصائب فأنا مرتاح لها. وحاج حتى اسمك يقال لك الحاج زيد بن أرقم، سموك حجي على شنو الطالب ربك؟ لكن إذا تعذبت من سبيله وهذا حاسب إليه يوم القيامة حينما ينادى بك ما الذي أتيت به، تقول يا رب تعذبت في سبيله مرة لأن ما كانت عذبت. اسمعي الكلمة شوية نابية، أسلم راغبا. إذن الإسلام قد يكون عن رغبة، قد يكون عن موضة، قد يكون عن طمع، وقد يكون عن رهبة. غاية شايف حكام المسلمين الآن يخافون من شعوبهم، وإلا ما عنده مانع أنه يرقص عاريا، ما عنده مانع، إيمان ما فيه، لكن يخاف خوفا من شعبه يتظاهر بالإسلام. ولذلك أن الإسلام ممنوع أن يدخل إلى قصورهم إلى الباب بس. وما يسافر وياهم هذا الإسلام أيضا، إذا طار بالطيارة إلى دولة أوروبية الإسلام ما يسافر لا إلى خارج قصرة. هذا التعبير ليس تعبيري أنا، وإنما تعبير أحد الغربيين حينما دخل بيوت بعض الأمراء والشيوخ الذين يتظاهرون بالصلاة، يتلقون برقيات التهاني في الأعياد الإسلامية، يصلون بالناس صلاة التراويح. قال الإسلام إلى خارج أبواب قصورهم تدخل، ما في شيء اسمه إسلام. هذا إسلام الرهبة، يخاف من الناس أو يخاف من القانون. في داخل بيته ما في قانون، ما يخاف من عنده. في إسلام الرغبة، وهي إسلام خباب رضوان الله عليه. قال الإمام علي سلام الله عليه: السباقون خمسة. اليوم اللي الثورة بيتحملها، يوم اللي تكون مكلفة، هذا إلى طعم طعم البطولة. السباقون خمسة: فأنا سابق العرب، أول من آمن من العرب علي بن أبي طالب فهو سابق، وسلمان سابق الفرس، وبلال سابق الحبشة، وصهيب سابق الروم، وخباب سابق النبط. ولذلك تشوف مسلمين كانوا كثيرين حول رسول الله، لكن هالأسماء هي اللي تلعلع التاريخ. ليش؟ لأنهم كانوا سباقين: صهيب، سلمان، بلال، علي بن أبي طالب، وخباب. وجعله الإمام في مصافه، وكان خباب حينما أسلم لم يضع إسلامه في صندوق ويغلق عليه الباب، حمله راية وحمله مطرقة على رؤوس الجلادين وصياط يلهب ظهور الظالمين، وكان يعاون رسول الله كما يقول التاريخ في نشر دعوته، وهو الذي أدخل فاطمة ابنة الخطاب في الإسلام، أخت عمر بن الخطاب، والتي كانت سببا من أسباب دخوله هو أيضا في الإسلام. فاطمة ابنة الخطاب سبقت عمر بن الخطاب في الإسلام، من دخلها؟ خباب. اللي دخلها في الإسلام خباب. كان يأتي إليها ويتحدث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويقرأ عليها آيات القرآن والأحاديث وما شابه ذلك، حتى دخلت في الإسلام وأخفت الأمر عن أخيها عمر. هذا بالنسبة إلى إسلام الرهبة. رحم الله يرحم الله خباب ابن الأرد، فلقد أسلم راهبا. هاي النقطة الأولى. وبعد هاجر طائعا، الهجرة في سبيل الله صعوبتها كصعوبة الموت، ولذلك لا يوفق لها كل إنسان. ليش؟ حينما يموت الإنسان ينفصل عن أهله، عن عشيرته، عن أطفال، عن أصدقاء الطفولة، عن الأهل، عن الوطن، عن المصالح، ينفصل مرة واحدة. لذلك صعوبة الموت، فراق الأحبة، الهجرة أيضا. تهاجر أن تترك وطنه، يعني تترك أقاربه، يعني تترك أصدقائه، يعني تترك مصالحك. ولذلك نرى في الإسلام في الآيات القرآنية الكريمة الهجرة تسبق الجهاد. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، الجهاد. واللي يتوفق للهجرة يتوفق للجهاد، واللي ما مستعد يخسر منطقته، بيته، قلبه متعلق به، غرف بيته، بسجاد بيته، وبدكانه وما شابه ذلك. هذا ما مستعد يجاهد في سبيل الله، لكن هذا اللي يقلق قلبه من وطنه، من أهله، من أقاربه، في لحظة من لحظات يقظة الضمير وبتصميم نابع من الرؤية السليمة وتحمل كل مشاق الهجرة، هذا لا. ومن هنا فإن الهجرة أيضا هجرة، هجرة إجبارية وهجرة طوعية. اللي لها قيمة هي الهجرة الطوعية والهجرة الإجبارية. شالوك خلوك في لانش، شالوك خلوك في طائرة، سفروك رغما على أنفك. هذا ما أقول ما له ثواب، ممكن ما له ثواب، لكن إلى غفران الذنوب كما قال الإمام علي سلام الله عليه، المرض شيء خارج عن اختيارك، ما له ثواب، لكن إلى غفران الذنوب. لكن حينما أنت تصمم تتخذ قرارا بناء على رؤية، وعي، إدراك، وابتعادا عن الطاغوت، أو لكي تتحمل مسؤوليتك في سبيل الله عز وجل، هذه هجرة الإمام علي يسميها هجرة طوعية، وهاجر طائعا. صفة غسان يعطيها الإمام علي لخباب. وأهم نقطة في هذه الهجرة أنها كانت هجرة بناء على أوامر القيادة. كان يقدر ما يهاجر في مكة المكرمة، لكن القيادة هاجرت. رسول الله أمر المسلمين أن يلتحقوا به في المدينة حتى يعملوا من هناك في منطقة فرق لتقوية دعائم الكفر في مكة والعودة إليها، ومن ثم تأسيس الحكومة الإسلامية هناك. هاجر طوعا بناء على أوامر القيادة، كان له ثواب كبير. وبعد وقنع بالكفارة. بعض الناس يسلم بناء على رغبه ويهاجر بناء على طاعة القيادة، لكن يريد مصالحه تكون مأمونة أيضا، فوجوده يكون ثقيل على القيادة. عنده طلبات، دائما عنده قائمة طلبات، بيتي، فتاة البيت، راتب جيد، دائما الأمور لازم تكون مهيئة له. يفكر جنابه اللي هو سائر يفكر نفسه وزير، كل الأمور لازم مهيئة، يجي ربع ساعة يجلس وراء طاولة يوقع كم توقيع يرجع، والراتب ذاك الراتب، واللي يجلس بالطريقة ياكل ياكل. الثورة غير موظفين، ما في عندنا ثورة موظفين. الثورة بحاجة إلى الرجال يعطون للثورة ولا يأخذون منها، لا يفتحون الثورة دكانا. اقنع بالكفارة، مو مكلف، مو ثقيل على القيادة. وقنع بالكفارة، قد يكون لا ما يكلف القيادة والثورة والشعب، لكن يوم اللي يشوف زين الثورة انتصرت، الآن وقت شنو؟ وقت الاستثمار، وقت الغنيمة، وقت جمع الأموال، وقت أن يمتلك للبيت، وقت أن يستثمر إسلامه ودينه وثورته، الآن وقته، وهم يطالب مثل البقية. لكن واحد اللي يعرف الجنة يقنع بالكفر. خباب ليس من أولئك الذين تركوا وراءهم شيئا. بل التاريخ ينقل أنه في عهد رسول الله النبي يقول جاءتني بنية خطاب، أي عبارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشكت إلي الجوع. النبي ما عنده شيء، فقال شنو عندك؟ كانت عندنا صخلة عند النبي، قال لها جيب الصخلة، بس هاي ما أدر حليب. النبي قال جيبه، فأتوا بها ومرر يده المباركة على ظهر هذه العنزة وقال اللهم در منها اللبن. وكما يقول التاريخ هذا هو اللي عاش عليه خطاب، هو عاد لا استثمار لا قصة. لكن أكو بعض الصحابة عينوهم والي على البحرين، كان يجمع فلوس يأخذ ضرائب يجمع لؤلؤ ذهب فضة وكلها هدايا. قاتل الله هاي الهدايا حتى أن الخليفة عجله قال له أشوف هذه الهدايا ما يقدموها لي ولا يقدمون واحد من أبناء الشعب العادي كلها لك. هذا مو معقول، أكو وراها بيع دين بيع ضمير. لكن هذا قناعة بن كفر. أحد الصحابة حينما مات الذهب الذي كان قد تركه كسر بالفؤوس، مقطعة وقطعتين بالفؤوس يكسرون، لكن خباب قناعة بن كفر. في الحديث القدسي إن من أخبط أوليائي عندي رجل خفيف الحال ذا حظ من صلاة أحسن عبادة ربه بالغيب وكان غامضا في الناس جعل رزقه كفافا فصبر عليه عجلت منيته أو عجلت منيته فقلت راته وقلت بواكي. من كلف حتى رب مكلف رجل قنع بالكفاء أحسن عبادة ربه خفيف الحال غامض في الناس يعني ما يدور له اسم، لازم اسمي موجود لا مو أنا ورزق كفاء وصبر على هذا الكفاء. المهم انت مو مهم يا كان مو سيارة تصرف بهم أو سيارة تصرف بنزين زايد، لا دائما يعطي دائما يعمل. مو قصة هي الرواية حديث القدسي أنه واحد لا ما يشتغل، لا واحد اللي من نفسه يعطي للشغل مو من الشغل يأخذ لنفسه، من نفسه يعطي للإسلام مو من الإسلام يأخذ لنفسه. عجلته أو عجلت منيته فقلت راته، ما عنده شيء مخلف وراه وقلت فواكي حتى ناس يحزنون عليها. هذا من أغبط أولياء يعني. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما قل وكفى خيرا مما كثر وألها. ثم قال اللهم ارزق محمدا وآل محمد الكفاف والعفاف. أوحى الله إلى داود، يا داود القانع غني وإن جاع وعري ومن قنع استراح من أهل زمانه واستطال على أقرانه. هذا اللي ما عنده حاجة إليك هذا يكون نظيرك. أنت حينما لا تحتاج إلى أحد لست مضطرا إلى الركوع والسجود له، استغنى عمن شئت تكن نظيرة. تروح إلى إنسان عندك حاجة نفسيتك خاضعة شئت أم عليك، لكن رايح هناك ما عندك حاجة إليه أبدا عادي لا تشعر بحقارة تجاهه. اللي يقتنع بالكفاف القانع غني واقعا غني، الغنى غنى النفس، غنى المال يعني انه ما تحتاج الى غيرك، واذا ما عندكم ما تحتاج اليه ما تطلب من عندك وما تقتنع. مهم هنا خاصه بالنسبه للرساليين، خاصه بالنسبه للثوريين. هاي الثور اللي صاحبها يريد اموره مهيئه ولازم عنده بدله محترمه مضروبه اوتي حتى يروح يبلغ رساله، وبعد ورضي عن الله. هي عبارة لطيفة في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة أن تكون أنت راضي عن ربك وربك راضي عنك. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يعني راضي عن ربك، مرضي عند ربك. يعني واحد لازم يكون راضي عن ربه. إيه نعم، في ناس دائما يشتكون أنا على ربه مو راضي عن ربه. في إنسان راضي عن ربه، راضي بالقضاء والقدر. في أخبار موسى أن بني إسرائيل قالوا له سل لنا ربك أمرا إن نحن فعلناه يرضى به عنا. الشيء اللي الله يرضى عنا، الله شنو قال؟ قال خلي هم يرضون عنا انا ارضى عنا. فاوحى الله اليه قل لهم يرضون عني حتى ارضى عنهم. ما عنده شكايه على ربه ابدا. طبعا قد يكون انت ما عندك شكايه، انا ما عندي شكايه لفظي، شنو عندنا حق على ربنا تعالى الله عن ذلك. خلقنا بدون ان نسال، رزقنا بدون ان نطلب منه. في أرحام الأمهات كان يأتي الرزق رغدا حتى كنا لا نريد المجيء إلى هذه الدنيا، وما من طفل يولد إلا وهو يبكي. ويوم اللي جينا للدنيا حليب الأم، حنان الأب، العرق الأب يروح يتعب ويعطي لأولاده. كبرنا رزقنا موجود، شنو نطلب من ربنا؟ ما تقول ومع ذلك بعضنا لا يرضى عن الله، لا يرضى عنه، ما مرتاح. قل لهم يرضون عني حتى أرضى عنه. قال الإمام الحسين سلام الله عليه رضى الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصادق. اللي يريد شاء الله أن يراني قتيلا، شاء الله أن يراهن سبايا، اللهم هون علي ما نزل بي أنه بعين الله. إلهي رضا بقضائك لا معبود سواك. والله رضانا لما ترضى عن ربك، ربك يرضى عنك راضية مرضية. زين، ممكن تسأل وين نرضى عن ربنا وين ما نرضى؟ بالرزق والصحة والمرض، في كل ما يرتبط بقضاء الله وقدره اللي يكون خارج عن إرادتك. أكو واحد شفت شاب قالوا هذا ما يؤمن بالله، الله ليش ما قد روحه؟ قلت ملكه ولا ملكك، ماله ولا مالك، عطاءه ولا عطاءك، هو الذي أعطاه ولا الذي أخذ، شنو الطالب يعني؟ في قضاء الله وقدره غير راضي عن الله. ليش الله نزل مصيبة علي؟ إذن أنت عبد من عبيده ولا لا؟ أكو أتذكر كانوا يسألون بعض الشباب في فترة من الزمن أيام الاستعمار كان يشكك بالإسلام ويطرح هاي الأسئلة، أنه ليش يصير زلزال في مناطق إسلامية أو في مناطق في مناطقنا إحنا وما يصير زلزال في أماكن ثانية؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم. في الحديث القدسي ما أنصف الله من نفسه من اتهم الله في قضائه، ومن صف يتهم الله في قضائه واستبطأه في رزقه. أيهم صفة ثالثة لخباب، صفة رابعة وعرش مجاهد. هذا الإسلام الذي آمن به وعشقه تحمله مسؤولية في الأرض، يحاسب عليها. وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم، والله مرتاح أنه أدى ما عليه تجاه نفسه وتجاه عياله. انتهى، ولا أنت مسؤول عن شعبك، مسؤول عن أمتك. الإسلام أهم نقطة فيها التوحيد، وأهم نقطة في التوحيد أن تعطي لله، ما تجعل هواك إلها. هذا مو أظهر شيء، وأظهر مصادق الشرك والأنانية. حتى يوم اللي تريد الإسلام لنفسك هذه أنانية. شرك. إذا الإسلام جيد، إذا ليش أنت ما أخذل نفسك؟ إذا إيمانك ارتدى فهذا ما ينفعك لا دنيا ولا آخرة. وعاش مجاهدا، أسلم، كان أول المسلمين من النبأ، وهاجر في سبيل الله، وقنع بالكفاف، لكن وعاش مجاهدا، يعني حمل الإسلام كما قلنا سلاحا هاجم به العدو وتحمل العذاب في سبيل الله. قال خباب ابن الأرض عند قصة مع النبي، واللي تحمل من وراء هذه القصة كل عذاب وكل صنوف الصعوبات، قال أتيت رسول الله وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، ولقد لقينا من المشركين شدة شديدة. بعد ما عذب وكذا وشايف شدة، طبعا الكفار مو فقط عذبوا المسلمين، حاصروهم في بيوتهم، هاي طريقة الطغاة دائما. الطغاة كانوا يعذبون المؤمنين على مر التاريخ، وبالإضافة إلى ذلك يجوعوهم، يجوعون عوائلهم، معتقل، مسفر، محاصر، معذب، بعدين يطلب العائلة يقول أنتم ترسلون أموال لأولادكم؟ ما لكم حق ترسلون مال لولدكم، لازم يبقى هناك جوعا. هاي طريقة كفار قريش مع المؤمنين، حاصروهم 3 سنوات في شعب أبي طالب، كان ممنوعا على أي إنسان أن يبيعهم شيء. الأب في ظل الطاغوت ما إلى حق أن يرسل مال حتى يعيش ولده. ولقد لقينا، ولقد أتيت رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن لقينا من المشركين شدة شديدة، فقلت يا رسول الله ألا تدعو لنا، ما تدعو الرب يعني الله يخفف عنا، ما قال شيء، ما اشتكى. يقول فقعد رسول الله وهو محمر وجهه غضب، فقال إنه كان من قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب، ما يصفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق بإثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل والذئب على غنمه. اصبر، الله خالق أنه يعطي الصابرين نصر، لكن أنت لازم تكون صابر. الله لا يعطي النصر للعاجزين والكسالى، لا يعطي النصر لأولئك الجزعين، لا يعطي النصر ربنا إلا لكل صابر صادق مخلص لا يجزع. أنتوا أثبتوا الله يتم هذا الدين، ولقد رأينا مو فقط بين صنعاء وحضرموت، وإنما الأمة الإسلامية امتدت وملأت الأرض، وبلغ المسلمون إلى مشارف جنيف، وحاربوا في فيينا، ووصلوا إلى أفريقيا، وفي يوم من الأيام كانوا يحكمون أكثر من 3/4 المعمورة في ذلك الوقت. لكن أنت لازم تصبر، ليش مستعجل على ربك؟ حتى الكفار والمشركين مو يوم ويومين، ساعة وساعتين وصلوا إلى ما وصلوا إليه. منظمة لها غانا التي من مؤسسيها الملعون بيغن، هذه 25 عام قتل، 25 سنة قبل تأسيس دولة اليهود في فلسطين المحتلة، وانت تريد خلال ليلة، خلال 24 ساعة بعدين شو؟ والعجيب انه الانسان يشوف كلمات الجزع من اناس لم يقدموا شيئا، غيرهم دخل سجن، غيرهم اعطى شهداء، غيرهم هاجر وهجر، وجنابه قاعد يقول الى متى؟ انت شو مسوي حتى تستحق النصر؟ زين، خباب شو متحمل؟ عاش مجاهدا، تحمل 5 أشياء. احنا نحتاج الى مؤمنين يتحملون هذه الامور. 1، التعذيب. التاريخ يقول كان خباب ابن الأرت معدودا من المعذبين في اللحظة. هذه اثنين الفقر. التاريخ يقول في أوصافه كان من فقراء المسلمين وخيارا. أكو فقير ملحد، أكو فقير خير، هذا كان من فقراء المسلمين وخيارا. المرض، التاريخ يقول كان به مرضا، من كان مريض. وبعد الجهاد السلاح، شهد بدرا وما بعدها من غزوات النبي وحروبه كلها كانت سرية. كان الجندي دائما. وبعد الهجرة في سبيل الله، الإمام علي بعد أن وصف خباب وأعطى نموذج للمؤمن الصادق الثائر الذي يستحق النصر ويستحق رحمة الله، بعد أن كمل قال طوبى لمن ذكر المعاد. النقطة المركزية لصلاح المؤمن ذكر المعاد. جنة ما تنساها، النار ما تنساها، الحساب والكتاب وعالم البرزخ ما تنساها، ستكون قويا. في أناس الإسلام ما يلمس إلا جلدتهم، في أناس الإسلام والإيمان يلمس شغاف قلوبهم. حينما صعد الخطيب على المنبر أمام زين العابدين كلام الله عليه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، الإمام زين العابدين شنو قال؟ قال شهد بذلك الشعر وبدن ومخي ودمي، حتى شعر داخل هذا الإيمان داخل في مخي في بدني في دمي كل شيء، عجين بالإيمان. هذا الإيمان يغير كثير، يبدل كثير. مهم أن ما تنسى المعاد، علاقاتك، صداقاتك، أخلاقك، إيمانك، روابطك، عملك، طريقتك، كلها تتغير حينما تضع الجنة والنار أمامك. طوبى لمن ذكر المعاد وعمل للحساب وقنع بالكفاف ورضي عن الله، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.